عظت ليلة الاثنين من البسخة المقدسة سنة 1979 للشماس الأستاذ عادل بسطوروس بكنيسة السيدة العذراء بمحرم بيه الإسكندرية. موضوع العظة: نبوات أشعيا النبي عن ألمات الرب وحياته.
اهتمام المتنيح البابا كيرلس السادس بهذه النبوات، بلغ اهتمامه بها انه عندما كان يحضر البسخة المقدسة في الاسكندرية كان يحرص على ان تتلى النبوات قبطيا وعربيا. النبوات بالنسبة للمسيحية هي جذورها. المسيحية كشجرة أثمرت وملأت السماء والأرض وتآوت فيها كل الطيور السماوية. هذه الشجرة العظيمة لها جذور، وهذه الجذور هي النبوات. وفي هذا تختلف المسيحية عن الأديان الأخرى. في فرق بين النبات الذي تغرسه وتسقيه وحبة الحنطة التي تغرسها تتغلغل في الأرض وتصل جذورها ضاربة في العمق، وبعد ذلك تنبت 30 و60 و100. في فرق بين هذه النبتة وبين النباتات البرية التي تنبت في الصحاري ولا أصل لها، ولذلك درج العامة على تسمية هذه النباتات التي لا عمق لها ولا جذر ولا أصل أنها نباتات شيطانية. المسيحية هي الديانة الوحيدة التي كانت لها مقدمات، كانت لها جذور عميقة، كان لها عرق في عمق الأرض، كان لها أصل قبل مجيء المسيح بأجيال كثيرة. لذلك آباء الكنيسة اهتموا أن يفكرونا في أسبوع الآلام بهذه النبوات الشاهدة على صدق إيماننا وعلى الحقائق المسيحية التي لا غش فيها. بهذا تفترق المسيحية عن النباتات البرية الأخرى. وفي قانون الإيمان آباء الكنيسة عندما أعلنوا إيماننا بالثالوث الأقدس والروح القدس في الأقنوم الثالث للثالوث الأقدس قالوا وعلمونا: نعم نؤمن بالروح القدس الناطق في الأنبياء. هؤلاء الأنبياء لم يكونوا ينطقون من قديم بحسب ما يشاءون، ولكن بحسب ما كان يضرم قلوبهم الروح القدس. ولذلك كتب معلمنا القديس بطرس الرسول في الرسالة الأولى قائلا عن الخلاص الذي ادخر إلينا: إنه الخلاص الذي فتش وبحث عنه الأنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم. إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. كان روح المسيح الروح القدس المنبثق من الآب، كان ساكنا في هؤلاء الأنبياء، كان يدلهم ويشهد عن الآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعده. ولذلك قال بطرس أيضا عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. ومن أهم النبوات التي كانت في العهد القديم عن آلام المسيح كتابات النبي أشعياء. وأشعياء كان نبيا في مملكة يهوذا في القرن الثامن قبل المسيح، 750 سنة قبل المسيح كان أشعياء يعيش في الأرض. وكتب سفره العظيم في 66 أصحاح، وفي ثنايا هذا السفر نستطيع أن نقول بغير تجاوز في الكلام إن هذا السفر في ثناياه يحمل الإنجيل الخامس. فإنك تستطيع أن تستخلص من آيات هذه النبوة قبل المسيح بثمانية قرون، تستطيع أن تستخلص مجموعة من الآيات بها تكون لنفسك الإنجيل الذي ينضم إلى البشائر الأربعة. ومات أشعياء شهيدا على أمانة النبوة التي تلقاها. قتله اليهود، نشروه بالسيف، وهو شاهد على أمانة الكلمة التي أعطاها له الروح القدس عن آلام المسيح. مسألة مهمة جدا للمسيحيين عندما يجادلهم غير المسيحيين عن صدق الإيمان وعن العقيدة التي تسلمناها من الآباء والأجداد، أن يسوع المسيح هو الله المتأنس الذي صلب وقبر وقام. من المهم جدا عندما نسأل عن سر الرجاء الصالح الذي فينا أن نعرف كيف يجاوب الذين يسألوننا، ونقول لهم إن الإيمان بالمسيح المصلوب هو الإيمان الصحيح، هذا الذي شهد عنه الأنبياء قبل مجيئه بأجيال كثيرة. ونقدم لهم سفر أشعياء، وهو سفر موجود حتى الآن في المخطوطات بين أيدي اليهود قبل أن يكون موجودا بين أيدي المسيحيين. وفي أوائل الخمسينات اكتشف صبي عربي في برية الأردن في وادي قمران في مغارة وسط فخاريات كبيرة، اكتشف وهو لا يدري أثمن مخطوطة في العهد القديم، مخطوطة مكتوبة على رقوق النحاس تحوي سفر أشعياء بالكامل، ويرجع تاريخها كما فحصها كل العلماء إلى ما قبل المسيح على الأقل، تاريخ المخطوطة ب300 سنة. بمخطوطة لا يمكن أن يقال أنه دخلها تحريف أو تزييف مما يزعمون. دي مخطوطة ليست في أيدي المسيحيين، لأن اليهود أخذوها في الجامعة العبرية ووضعوا أيديهم عليها ثم فسرت وفتحت، وشهد اليهود أن الموجود في هذه المخطوطة قبل المسيح وهي مكتوبة بـ300 سنة على ألواح من النحاس تطابق تماماً الكتابات التي في أيدينا نحن المسيحيين في الترجمة السبعينية لسفر أشعياء. فاستد كل فم معاند وشهد العالم بصحة النبوة التي في أيدينا. كان تاريخ هذه المخطوطة قبل مجيء الإسلام بألف سنة. لذلك لا نخاف أيها الأحباء عندما يفتري المفترون على الكتابات التي في أيدينا قائلين أن بها تحريف، ونقول لهم إن ألواح النحاس في وادي قمران تخرس ألسنة المفترين. وكما قال المسيح وهو داخل إلى أورشليم في هذا الصباح: إن سكتت أصواتنا فإن الحجارة تصرخ. لقد كتب هذا النبي الإنجيلي عن ميلاد المسيح البتولي وقال: العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. وكتب متى البشير بعد ميلاد المسيح قائلا: قد تمت هذه النبوة. وكتب اشعياء ايضا ان المسيح هذا الذي يولد ميلادا بتوليا وهو العتيد ان يخلص العالم هو بحسب الجسد من نسل داود بن يسى. يقول أشعياء في الأصحاح 11: ويخرج قضيب، يعني غصن، من جذع يسى، يعني من جدر شجرة يسى اللي هو أبو داود الملك، وينبت غصن من أصوله. ولذلك قال معلمنا بولس الرسول في رسالة رومية تعليقا على هذه النبوة تصديقا لأن المسيح الذي جاء في الجسد من نسل داود، أيضا يقول أشعياء: سيكون من أصل يسى والقائم ليسود على الأمم، وعليه سيكون رجاء الأمم. وكتب أشعياء عن معمودية المسيح وامتلائه بالروح القدس فقال في الأصحاح 11: ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والتوبة، روح معرفة ومخافة الرب. وتكلم عن رسالة المسيح ولخصها في الأصحاح 61 فقال: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب مكسر القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق، وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب. وبعد أكثر من 800 سنة جاء يسوع المسيح في الجسد وله من العمر 30 سنة، ودخل إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل إلى المجمع اليهودي فدفعوا له السفر ليقرأ، فوقعت قراءته على هذا الأصحاح من أشعياء فقرأه وطوى السفر وسلمه للخادم، ثم قال: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعه. وكتب أشعياء عن هدوء المسيح وسلامه واتضاعه في الأصحاح 42، فقال: هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشوارع صوته، قصب مردوده لا يقصف، وفتيل خامد لا يطفي، إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. ثم أخيرا تكلم أشعياء عن آلام الرب، ورسم بريشة صورة الصلبوت قبل المسيح ب800 سنة في الأصحاح 53 من سفره العظيم. وفي أعمال الرسل الأطهار قال الرب مرة لفيلبس الرسول: انزل إلى غزة. فنزل في الطريق إلى غزة التي هي برية، وإذا بمركبة آتي نحوه وفيها وزير عظيم، فقال له الروح: تقدم ورافق المركبة. فتقدم فيلبس، وإذا في داخل المركبة وزير ملكة إثيوبيا كان راجعا من أورشليم، وجده يقرأ في السفر. فقال له: ماذا تقرأ؟ فكان الموضع الذي كان يقرأ فيه الوزير فيه هذه الآيات من الأصحاح 53: مثل شاة صيق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام الذي يجزه لم يفتح فاه. فقال الوزير للرسول: عمن يتكلم أشعياء بهذه الكلمات؟ هل يتكلم عن نفسه؟ فابتدأ فيلبس من هذا الموضع يشرح له عن المسيح أن هذه النبوة عن آلامات المسيح لم تكن عن أشعياء بذاته، وإنما كانت عن يسوع الذي تأنس وصلب وقبر وقام، وبشره بالمسيح ولم يتركه حتى آمن وعمده في موضع الماء، وانصرف الوزير في طريقه فرحا. وأما الروح الذي أوحى إلى أشعياء بالنبوة وقوى الرسول على الكرازة فقد اختطفه ومضى به لامتداد ملكوت الله. إن الآلام بالنسبة للمسيحية هي حجر الزاوية، وبالنسبة لغير المسيحيين هي حجر العثرة. بالنسبة لليهود قال معلمنا بولس الرسول: عثرة، نكرز لكم بالمسيح يسوع مصلوبا. لليونانيين جهالة، ولليهود عثرة. اليهود يتعثروا ان المسيح اللي موعود به من مئات السنين انه يصلب ويموت. وبالنسبة للأمميين يعني غير اليهود، صلبوت الرب جهالة لا يفهمونه، ولذلك فإن بعضهم بجهالة أراد أن ينزه المسيح عن الآلام فقال: إنه لم يصلب. أما نحن فإن قانون إيماننا الذي استشهد عليه آباؤنا يقول قبر وقام في اليوم الثالث. لماذا الآلام عثرة وهي الآلام الخلاصية؟ لماذا موت المسيح جهالة الذي بالموت داس الموت وأنعم على الذين في القبور بالحياة الأبدية؟ لماذا نتزعزع عندما يطرح حديث آلام المسيح على الناس في الوقت الذي كان الأنبياء في العهد العتيق يشيرون إليه بالتحديد؟ فيكتب أشعياء في الأصحاح 53 عن صلبوت الرب بالتدقيق، ويصفه داود قبل الميلاد بألف سنة بأكثر تدقيق. لذلك اخترت أن أتأمل معكم في هذه الليلة المباركة في لمحات من الأصحاح 53 من سفر أشعياء. يستهله النبي قائلا: من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ كأنه بيكلم المصريين، كأنه بيكلم بلسان الأقباط في مصر. من صدق خبرنا عن آلام المسيح ولمن استعلنت ذراع الرب؟ لأن الخبر عجيب والذراع قوي. ذراع الرب يعني قوة الرب، عشان كده العذراء مريم بتقول كده: أم الخلاص صنع قوة بذراع. وقوة الرب كانت في الآيات العظام التي صنعها في أيام تجسده. يقول كده المسيح وهو يخرج الشياطين، يخاطب اليهود قائلا: إن كنت بأصبع الله أخرج الشياطين فقد اقترب منكم ملكوت الله. أصبع الله في ذراع الرب صنع قوة بذراع. ولكن التأمل اللي بيتكلم عنه أشعياء في الأصحاح 53 عن قوة المسيح اللي صنعها بذراعه في ألم، هل في ألم المسيح قوة؟ ده اللي بيقوله أشعياء، وبيقول هذا هو الخبر العجيب، من يصدقه ولمن استعلنت ذراع الرب وقوته؟ وقبل كده في الأصحاح السابق مباشرة يقول كده أشعياء النبي: قد شمر الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا. وإحنا عارفين أن خلاص إلهنا بالمسيح كان بالصليب، فأشعياء يرى الصليب من بعيد ويرى قوة الصليب ويقول أنه في هذا الصليب قد شمر الرب عن ذراعه. وزي ما بتقول صلوات الجمعة العظيمة: الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. ثم يقص علينا أشعياء هذا الخبر وقوة ذراع الرب. نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. يعني ايه الكلام؟ الفرخ هو النبات الصغير، عشان كده في حد الزعف نقول اديني فرخ زعف، يعني قلب الزعفة من جوه. فبيتكلم عن المسيح وبيقول ان يسوع المسيح في تأنسه نبت كفرق صغير، كنبت صغير في الارض. وبعدين يقول وكعرق في ارض يابسه. عرق يعني جد. وبيقول النبات الصغير ده هو اللي نابت فوق وجه الارض عرقه وجذره في باطنها، في باطن ارض يابسه، اشاره الى اصل السيد المسيح من جهه الجسد في الامه اليهوديه اليابسه. واصله البسيط، جذره العميق الى داود بن ياسر. وداود كان رجل بسيط جدا، كان راعي للاغنام، وابوه كان رجل بسيط. عشان كده داود لما جه يصاهر شاول الملك قال له ايه؟ قال له من انا وما هي حياتي وعشيرة ابي؟ ولكن من هذه العشيرة البسيطة اليابسة خرج جذع وغصن من ياسة، عليه يكون رجاء الامم. يسوع المسيح ابن داود ابن ياسر حسب الجسد. عرق المسيح كان في الارض اليهوديه الناصره، والناصره حتى بالنسبه لليهود كانت ايبس من كل الارض. واحد قال للتاني مره، قال له امن الناصره يمكن ان يخرج شيء صالح؟ ولكن من هذه الناصره قد خرج الفرخ والعرق من الأرض اليابسة. وبعدين يكمل أشعياء ويقول لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه. هنا بقى دخل في أسبوع الآلام، وقال إن المسيح في وقت آلامه لم يكن له صورة ولا جمال. ونسمع في الأناجيل المقدسة أنه في ليلة صلبوته في البستان، يقول الإنجيل المقدس، ابتدأ يدهش ويكتئب، لا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. ذاك الذي هو أبرع جمالا من بني البشر في ألامه صار لا صورة له ولا جمال. ذاك الذي هو مشتهى الأمم في ألامه صار له ليس منظر فنشتهيه. محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، كما قال داود أيضا رفضوني مثل الميت المرذول. مخذول من جميع الناس، الناس تشيح بوجوهها عنه، لا تعتد له ولا تعمل له حسابا. يكتب الإنجيل المقدس عن هيرودس القاسي المفترس، لما جاء إليه المسيح وهو مكلل بالشوك، يقول الإنجيل فاحتقره هيرودس مع عسكره وألبسه رداء لامعا. الملك احتقر والعسكري احتقر، رؤساء الكهنة استهزأوا به، وعبيد رؤساء الكهنة لطموه، حتى تلاميذه تخلوا عنه وستروا وجوههم عن النظر إليه. وقال بطرس والمسيح في الأتون إني لا أعرف هذا الرجل. وبعدين يقول أشعياء: إيه حكم الناس على المسيح المتألم؟ إيه حكم اليهود اللي بسبب هذا الحكم لغاية دلوقتي صلبوت المسيح عندهم عثرة؟ حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. هذا هو المشهد أمام الناس. يا ناقض الهيكل وبانيه في 3 أيام، انزل عن الصليب، اتكل على الله فلينقذه حتى من الصين في ظلمة الآلام، خلص نفسك وإيانا. ولا جواب ولا دفاع، صامت. لذلك فكر الجهال قائلين: إنه مصاب ومضروب من الله مسلوب. وبعد كده يتكلم أشعياء عن الصليب ويرسمه، يقول إيه؟ يلخص محاكمة المسيح كلها اللي بنقرأ تفاصيلها في الأناجيل الأربعة، يقول: ظلم. الناس بتحسب إنه مصاب ومضروب من الله، وأشعياء قبل المسيح ب800 سنة يقول: أبدا، ظلم. ثم يتكلم عن صعوده إلى الصليب ويقول: من الضغطة ومن الدينونة أخذ. الضغطة يعني الضبطية، يعني الحبس، من السجن أخذ، ومن الدينونة يعني بيت الحكم. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وراح فين؟ كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح بابها. أخذ من السجن ومن الدينونة إلى الصليب، سيق كما تساق الشاه الصامتة والخروف البريء. من المناظر المؤثرة إن إحنا نشوف أحياناً قطيع من الغنم بيسوق الرعاة إلى السلخان، ونتفكر في هذه الحيوانات البريئة وهي ماضية إلى حتفها، لا تعلم المصير الذي ينتظرها والمقصلة، وتبدو كأنها تسير معصوبة العينين إلى الموت. هكذا كان المسيح كشاة يسوقها اليهود للذبح على الصليب، وكنعجة صامتة يجز صوفها. وفي هذا إشارة أيها الأحباء إلى تعري المسيح على الصليب، لأن المسيح مكتوب عنه قبل أن يصعد على الصليب اقتسموا ثيابه، وحتى الرداء الداخلي أخذوه من جسده واقترعوا عليه، فصلب المسيح عريان. جزوا صوفة المسيح، والصوفة هي كساء الخروف، فلما تجز الصوفة يتعرى الخروف. وفي هذا أتم الرب بالعمل ما أوصى به بالقول، لأنه هو الذي قال: من طلب أن يأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. فلما أراد الجند أن يأخذوا ثيابه ترك لهم الرداء أيضا. وبعدين يكمل أشعياء ويقول إنه ضرب من أجل ذنب شعبي، فتكلم عن ضرب المسيح ولكم، ثم يتكلم عن جلده ويقول الذي بجلدته شفيتم. فنعلم من هذا أن أشعياء قد رأى المسيح في رؤيا النبوة وهي وجلد قبل الصلاة. وبعدين إنه سكب للموت نفسه، أحصي مع أسمة، جعل مع الأشرار قبره، إشارة إلى أن المسيح قد صلب وسط اللصين، وسط المحكوم عليهم في قضايا الخطية والشر، فأحصي مع الأسمة. هذا هو المشهد أمام الناس، ولكن أشعياء النبي يدخل إلى العمق ويرمي الشباك ويفتش عن الخلاص الذي دل عليه روح المسيح، فيقول لكنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. دخلنا في العمق بقى. هذا الذي حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. طيب إذا كان في ظلم ولا عمل غش، لماذا يموت؟ أهل الإجابة على هذا السؤال هي سر المسيحية وحجر الزاوية في المسيحية، أن المسيح الذي لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش مات. فعمن مات لم يمت عن نفسه، لأنه لم يصنع ظلما ولا وجد في فمه غش، إذن قد مات موتا كفاريا عن آخرين. فمن الذين مات عنهم المسيح؟ يقول أشعياء قبل المسيح بثمانمائة سنة ويتحدث عن الذين كان ينبغي أن يموتوا فمات المسيح عنهم قائلا أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، لأجل معاصينا هو مجروح، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبجلدته شفينا. ثم يعلن أشعياء في عمق أن المسيح لما مات عن خطايا العالم مات مريدا، مات مختار، لم يمت المسيح شهيدا. بعض غير المسيحيين لما الحقائق التاريخية حتى أقنعتهم أن يسوع المسيح في الجسد تاريخيا قد صلب ومات على عهد بيلاطس البنطي، ما قدروش يقولوا لم يصلب، فقالوا إنه صلب ولكنه صلب شهيدا كما يموت سائر الشهداء، كما مات أشعياء. وأما أشعياء فيقول لا، المسيح لم يمت شهيدا حتى أنفه، لم يمت كبطرس، لم يمت كبولس، المسيح مات اختيارا. وآدي سر صمته وصوفه يجز، وآدي سر سكوته وهو يذبح كشاه على الصليب، وآدي سر صمته وهو لا يجاوب عمن يتهزؤون به ويحسبوه مضروبا من الله، لأنه كما قال بفمه الأقدس عن نفسه وهو يعطيها حياة للعالم: لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا، لي سلطان أن أصلب ولي سلطان أن أقوم من بين الأموات، ليس أحد يأخذها مني بل أنا أضعها من ذاتي. يعبر أشعياء النبي عن هذا المعنى الجوهري جدا. وتقرأ بقى الحروف بتاعته اللي يبرز بيها هذا الكلام، يقول ايه؟ أحزاننا حملها، ما قالش أحزاننا جبر عليها، لا، حملها، كمثل ما حمل إسحاق حطب المحرقة بإرادته. وفي موضع تاني في هذا الأصحاح يقول: سكب للموت نفسه، كانت نفسه في يده فسكبها مختارا لأجل خلاص العالم. حتة ثالثة يقول: جعل نفسه ذبيحة إثم، هو الذي جعل نفسه ذبيحة إثم ورضي أن يصلب. بيقول له بطرس في إنجيل من أناجيل هذه الليلة، والمسيح بيقول ابن الإنسان صاعد إلى أورشليم ليصلب، يقول له: حاشاك يا رب. يوم بطرس يقول له: اللي بيتكلم فيك ده الشيطان، اذهب خلفي يا شيطان، إنك معترة لي، لأنك لا تهتم بما لله بل بما للناس. جعل نفسه ذبيحة إثم، خطايانا تحملها. الرب وضع عليه إثم جميعنا، جميعنا، بيقول أشعياء، بغير استثناء، لأنه لا يوجد بار ولا واحد في المسكون. الرب وضع على المسيح إثم الخليقة، وضع عليه اسم آدم وحواء، وضع عليه اسم إبراهيم وموسى، وضع عليه اسم إسحاق وإسماعيل، وضع عليه آثام المصريين والأفارقة والأوروبيين، وضع عليه آثام اليهود والأمميين والمسلمين، وضع عليه اسم جميعنا، لأنه كما يقول أشعياء: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ثم يتطلع أشعياء من خلال الصليب إلى أنوار القيامة فيقول إن هذه الآلام الخلاصية هي سبب مسرة، لأنها تدبير إلهي، هي بالنسبة للمسيح لا جمال له فنشتهيه، رجل أوجاع مختبر أحزان، ولكن بالنسبة لنا نحن المخلصين هي سبب فرح أبدي ومسرة. وأما الرب فقد سر أن يسحقه بالحزن أن جعل نفسه ذبيحة إثم. وبعدين بقى يبتدي إنصاف المسيح بعد ساعات الجمعة العظيمة المظلمة، يكتب أشعياء ويقول: هو أحصم عاتما مع الأشرار قبره، ولكن يقول أشعياء إيه؟ ومع غني عند موته. ثلاثة على الصلبان عليهم قضية الموت الواحد، بنفس الموت الشنيع والعار الواحد، ولكن بعدما تم الموت كسرت عظام للصين ودفنوا في حفرة عند الصليب. أما المسيح فلم يكسروا ساقين، لم تستطع يد بشرية أن تمتد إلى عظام المسيح المتأنس، ولكن بالترتيب الإلهي انفصل المسيح عن الخطاة وأخذه يوسف الرامي إلى قبره الغني المنحوت في الصخر، إشارة إلى أنه بعد موته انفصل عن الخطاة وصار مبررا ودفن في قبر لم يدفن فيه أحد قط، مع غني عند موته وليس مع الأشرار. ثم يتكلم عن قيامته المجيدة، وزي ما بتقول الترجمة بتاعة الأصحاح ده، الترجمة القبطية بتاعتنا اللي هتسمعوها في توزيع قداس خميس العهد، يقول إيه؟ إن الرب قد وشحه بالنور، إشارة إلى إقامته من بين الأموات وإضاءة أنوار القيامة من قبره الأقدس. ويكمل أشعياء ويقول من تعب نفسه يرى ويشبع، يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. الذي يموت وينتهي عند الحفرة لا يرى شيئا ولا ينتفع بعدئذ شيئا، أما المسيح فإنه من موته رأى وشبع، ورأى نسلا تطول أيامه، نسل أبدي، جمع لا يحصى، ربوات ربوات الناس الداخلين إلى الملكوت وهو باكورة الراقدين. ويختم أشعياء قائلا لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع آثمه، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. هذا هو المسيح الذي تألم لأجل خلاصنا، الذي بجلداته شفينا وشفي العالم كله من الكلوم، الذي بكل سماحة وبكل سلام وبكل طول أناه نقول لمن حولنا في مصر بملء أفواهنا وللعالم، كما سلمنا آباؤنا وكما سلمنا الكتاب المقدس والكلمة النبوية الصادقة، نقول لهم هذا هو مسيحنا مخلص العالم، مخلصكم ومخلصنا، فاديكم وفادينا، فكيف ننجو إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به وتثبت لنا من الذين سمعوا، ولربنا المجد دائما.